الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فتكلم عن مسألة الاحتجاج بالقدر. هذه المسألة مسألة إيمانية بين العبد وربه تعالى، وهي تتطلب التسليم والاستسلام لله تعالى في كل ما يقضيه ويقدره، وفي كل ما يشرعه ويأمر به وينهى عنه. فالمسألة مرتبطة بالتوحيد والإيمان والإسلام، وكل هذا يقتضي أن يسلم العبد لربه في جميع الأمور، وأن يتبع التسليم الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وتتطلب أيضا الطمأنينة القلبية المملوءة بالإيمان، التي ترد مثل هذه الوساوس فيما لو عرضت على القلب، كما قد تعرض عليه مسائل العقيدة الأخرى كالإيمان بالله تعالى كما في حديث الوسوسة. والعقيدة الصحيحة المتكاملة على منهاج السلف تؤدي إلى الفهم السليم والموقف الصحيح من مسألة القدر ومن غيرها. وكل من تخبط في مسألة القدر تجده في الغالب متخبطا في مسائل العقيدة، وبالأخص مسائل الأسماء والصفات والإيمان. والسلف الصالح لما كان اعتقادهم سليما وقويا كانت تقل عندهم مثل هذه المشكلات في باب القدر، لأن قضايا العقيدة وحدة مترابطة يؤثر بعضها في بعض سلبا أو إيجابا. وأساس المشكلة في الاحتجاج بالقدر هو توهم التعارض بين الشرع المقتضي للتكليف ثم الحساب والجزاء، والقدر المقتضي لكمال ربوبية الله تعالى ونفوذ مشيئته وكمال قدرته في خلقه. وكل من وقع في هذا الداء والوهم اختل ميزان إيمانه وعقيدته في باب القدر. والطوائف هم ما بين مغلب للشرع معظم له لكن على حساب القدر، كما هو حال المعتزلة، وما بين مغلب للقدر على حساب الشرع، كما هو حال الجبرية ومن قال بقولهم من الصوفية ونحوهم. ومما يلحظ وهو دال على ترابط مسائل العقيدة أن المعتزلة في باب الإيمان غلبوا جانب الوعيد، وأن الجبرية من جهمية ونحوهم غلبوا جانب الإرجاء وقالوا به. والقول الحق أنه لا تعارض بين الأمرين الشرع والقدر، إذ إن كلا منهما من الله تعالى، كما في مسألة العقل والنقل، والله مقدر الأقدار، هو الذي شرع الشرائع وكلف العباد. فمقدر الأقدار هو الذي شرع الشرائع وهو الذي كلف العباد، فكيف يكون بينهما تعارض؟ إنه لا تعارض البتة. ودعوى التعارض وقعت من المغرضين أصحاب الأهواء وأتباع إبليس والمشركين في احتجاجهم بالشرع على إنكار القدر أو بالقدر على إنكار الشرع. والمسلمون مرت عليهم دهور ودهور ولم نجد عندهم هذا التعارض، بل يجمعون بين التسليم لله في شرعه وأمره والإيمان والتصديق له في قضائه وقدره. ومسألة الاحتجاج بالقدر يبنى الجواب عنها على أربع قواعد. القاعدة الأولى أن علم الله الأزلية محيط بكل شيء مما كان ومما سيكون ومما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، والأمور تقع على مقتضى علمه الكامل لا يخرج شيء عنه. والمعتزلة وقعوا في أعظم التناقض حين أثبتوا العلم ثم نفوا الإرادة والخلق ونسبوهما إلى العباد، لأن العلم إذا أثبت لله تعالى تبعته المراتب الأخرى، لأن العباد مهما أعطوا من إرادة وقدرة بها يفعلون، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج عن علم الله تعالى الذي لا بد أن يقع كل أمر على وفقه. القاعدة الثانية غنى الله الكامل عن العباد، حيث لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. وغناه تعالى شامل ومطلق، وهو يفيد في طمأنينة القلب عند المؤمن في هذا الباب، وأن الله تعالى ليس بحاجة إلى العباد حتى يجبرهم أو يعذبهم بغير ذنب يستحقون العقاب عليه. القاعدة الثالثة التي ينبني الجواب عليها في مسألة الاحتجاج بالقدر مبنية على القاعدة التي قبلها مما يتعلق بغنى الله الكامل، وهي أن الله تعالى لا يظلم، وقد حرم على نفسه الظلم ونفاه في كتابه. قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وفي معنى هذه الآية آيات كثيرة تنفي عن الله تعالى ظلم العباد، لا في عقوباتهم في الدنيا ولا في جزائهم يوم القيامة. وهذه قاعدة مهمة في باب الاحتجاج بالقدر، فإذا توهم العبد أو وسوس له الشيطان فليتذكر أن الله لا يظلمه مثقال ذرة حتى يطمئن قلبه. وهذا الذي أجاب به بعض السلف حين قال لما ذكر الاحتجاج بالقدر: إن الله لا يظلمك. القاعدة الرابعة قيام الحجة على العباد، وهذه مسألة ينبغي أن يدركها كل مسلم، ومقتضاها أن حجة الله قد قامت على عباده. وقيام الحجة على العباد بأمور: أن لا يكلف إلا البالغ العاقل، فالصغير والمجنون رفع عنه القلم. والأمر الثاني وجود الإرادة للعبد، ففاقد الإرادة المكره لا يكلف، وحصول هذه الإرادة للعبد مما لا ينكره أي عاقل، وبهذه الإرادة يختار بين الطاعة والمعصية. الأمر الثالث القدرة، فالعاجز عن فعل الشيء المطلوب لا يكلف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله لم يكلف الناس ما لا يطيقون. الأمر الرابع قيام الحجة الرسالية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وبهذه الأمور تعلم أن الحجة قد قامت على العباد ولا تعارض بينها وبين القدر السابق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.